Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahumma ala khayri khalqika Muhammadin wa ala ali al-atyabin wal la'nu ad-da'im ala a'da'im ajma'in min al-an ila qiyam yawmiddin. Astaghfiruka Rabbi wa atubu ilayk. Wa yaqa'u al-kalam fa'lan fi jawaz al-ihtiyati أو استحباب الاحتياط. فقد ذكرنا أن هذه المسألة بحثها الماتن في نقطتين: النقطة الأولى في أصل استحباب الاحتياط ومعقولية تشريع مثل هذا الاستحباب المولوي، حيث ذكر الماتن أنه لا مانع من هذا التشريع ولا يلزم منه أي لغوية، باعتبار أن الاستحباب الشرعي يغاير الاستحباب العقلي، فإن العقل إذا حكم باستحباب الاحتياط إنما يحكم باستحباب الاحتياط مثلا انقياديا، أما الشارع إذا أمر بالاحتياط يأمر بالاحتياط ولو كان احتياطا توصليا. موضوع الاحتياط الشرعي مثلا موضوع الاحتياط الشرعي خصوصا لو قصد التعبد بالاحتياط بخلاف الشرع العقلي، خصوصا لو قصدت التعبد بخلاف الشرع فإنه مطلق. وذكر المثل أيضا مسألة أن الاستحباب الاحتياط الشرعي يوجب ماذا؟ تأكيدا في المحركية. وذكر المثل أيضا أنه يمكن أن يقال بأن استحباب الاحتياط نفسي والعقل يدرك الاحتياط ماذا؟ الطريق. تتذكروا ثلاث نكات ذكرها الماتن. ذكر نكتة العلاقة بأن الاحتياط استحباب الاحتياط تغير بالموضوع، فأن العقل يدرك استحباب الاحتياط الطريقي والشرع يأمر بالاحتياط ماذا؟ النفسي. احتمل هذا الاحتمال. وذكر أيضا باللحاظ المحركية وأن محركية الاحتياط الشرعي أقوى من محركية ماذا؟ ما يدركه العقل، لأن الشرع قد أبرز ماذا؟ اهتمامه بالأحكام الواقعية. وأيضا ذكر من حيث الدائرة وأن العقل يدرك حسن الاحتياط إذا قصدت التقرب إلى المولى، أما الشرع قد يأمرك بالاحتياط حتى لو لم تقصد التقرب إلى المولى. فهذه موارد ونكات تميز الاحتياط الذي استفدناه من الروايات عن الاحتياط العقلا. لذلك دعوة أن كلما كان هناك تشريع احتياط من الشارع له لا في فائدة، هناك نكتة زائدة للقول لتشريع الاحتياط. بعد ما انتهى الماتن من هذه المسألة تعرض لمسألة جديدة، هي مسألة أنه ما يدعى من أن جعل الاستحباب الاحتياطي في العبادات مشكل. هذه المسألة عادة العلماء بتعرضوا لها، طبعا شيخ الأنصاري تعرض لها بالرسائل، والعلماء عادة بتعرضوا لها في أول كتاب الاجتهاد والتقليد. بتذكر بكتاب الاجتهاد والتقليد في مسألة يقولون يجوز الاحتياط في العبادات ولو كان مستلزما للتكرار. في عندهم مسألة بالعبادات بالاحتياط في العبادة على قسمين، في عندك احتياط بالعبادة يلزم منه التكرار واحتياط بالعبادة لا يلزم منه التكرار. إذا شككت بوجوب السورة أثناء الصلاة أو شككت بوجوب جلسة الاستراحة أثناء الصلاة، كم مرة بتصلي حتى تحتاط؟ ها؟ مرة واحدة، فتأتي بها بصلاة جلسة الاستراحة أو تأتي معها بالسورة. هل يجب علي في الصلاة الاتيان بالسورة بعد الفاتحة أو يجب علي جلسة الاستراحة؟ أقول لك احتط، ائت بهما معا فتصلي مرة واحدة مع سورة وجلسة استراحة ولا تكرر. بل تأتي الاثنين، لكن لو شككت بالقصر والتمام أصلي مرتين. إذا شككت بالقصر والتمام وكان عندك ثوب واحد طاهر وتاني متنجس، كم مرة بتصلي؟ بصلي أربع مرات. إذا كنت تشك بهذا وعندك ماذا؟ عندك شاكك بأنه أي القبلة أي جهة؟ أربعة، لكن منطق الأمور أنه يكفي ماذا؟ ثلاثة، لأن الدائرة
هذه استقبال القبلة والاستقبال المباشر
صحيح؟ علامة المرسيدس ما بين اليمين واليسار، هذا منطق العقلي هذا، بس بالرواية قالت لو نصلي إلى ماذا؟ إلى أربعة، ما قالت إلى فتعني علامة جديدة هذه نسميها الحب الأصيل.
أن استدبار القبلة لا يكون إلا بالتباين مع القبلة، نقطة القبلة هون استدبارها بطرق جيد، طيب انت ساعتها يكفيك تصلي فرض مباشر وفرض مثلا الى اقصى اليمين،
ما انت الواجب، ما انت الواجب في الصلاه ان يكون ما بين اليمين واليسار مو على اليمين واليسار. فانت على كل حال ما بين اليمين واليسار ايش هو هذا
150 درجه
تقريبا. فانت على كل حال في درجتين انه مش محرص في الاحتياط التام، لابد ان تصلي ثلاث جهات حتى تحفظ انك اخذت الدائره. انت لا تحيط التام طالما ان هي ما بين اليمين واليسار قبله، لم تقل اليمين واليسار قبله فعلا. وعلى الجمله فالاحتياط، طب سؤال، قال العلماء بأنه لو سلمنا الاحتياط في العبادات هل يجوز التكرار؟ أليس لاعبا بأمر المولى؟ وصاروا يتكلموا بهالكلمات. العلماء معروف فيما بينهم جواز الاحتياط في العبادات حتى لو كان مستلزما للتكرار، ويصدق عنوان أنك تلعب بأوامر المولى. عندهم بحث آخر، هل يجوز الاحتياط في العبادات مع أنه شرط صحة العبادة قصد الوجه، هو قصد أنه الفعل للاستحباب أو للوجوب؟ قالوا قصد الوجه غير معتبرين. الماتن تعرض لهذه المسألة لإشكالية أخرى. قال أنت عندما مثلا تشك بأن الواجب علي صلاة الظهر أو العصر، أو لا تشك في أن صلاة الآيات عند رؤية الريح الصفراء، تشك بأن الصلاة عند رؤية الريح الصفراء، هل هو مثلا إذا صار في ريح صفراء هنا شككت هل تجب علي، هل هذه آية مخوفة أو لا، فأنا أشك في وجوب صلاة الآيات أو عدم وجوب صلاة الآيات. سؤالنا لك، هل أنت عندما قمت وصليت هذه الصلاة كنت تعلم بأصل مطلوبيتها؟ كما لو كنت أنك أنا أعلم بأنه عند رؤية الريح الصفراء، تعرف الريح الصفراء كيف تكون؟ ريح الصفراء بس يكون في أماكن الصحاري عادة، بس يكون الهواء قوي جدا بتصير ريح لونه أصفر فعلا، أو دهن الهواء أصفر، لسه بغض النظر في خلاف. على كل حال بالنتيجة كيف سواه بحث آخر، مرة أنه أنا أعلم بأنه عند الريح الصفراء في صلاة آيات، لكن أشك بأنها واجبة أو أنها ماذا مستحبة، هنا لا إشكال فيك تحتاط. شو تسوي؟ تقوم أقول أنا أصلي ما هو مأمور للمولى، أعم من كونه واجبا أو مستحبا. فتستطيع أن تقوم وتصلي صلاة الآيات وتقصد بصلاتك قصد ماذا؟ امتثال أمر الله تعالى الأعم من كونه واجبا ومستحبا. لكن ماذا لو أصلا ما كنت تعرف أصل مشروعية الصلاة في هذا المورد؟ أنا ما أعلم أصل، ها؟ أنا ما أعرف أصل الصلاة، خلصت البحث كله أنت بتكون هيك يعني جيب لي فتوى، ما أنا بحث العلمي نحن. فإذا أنا كنت لم أكن أعلم، إذا أنا لم أكن عالما بأصل، أنا لم أكن عالما بأصل الصلاة، أنا لم أكن ماذا عالما بأصل مشروعية صلاة الآيات، أشك هل أن صلاة الآيات لم تشرع في عند رؤية الريح الصفراء، أم أن صلاة الآيات عند الريح الصفراء هي ماذا؟ هي واجبة. فعندي شك في أصل وجود الأمر، وأنتم تقولون شرط صحة العبادة قصد امتثال الأمر. فإذا قصدت امتثال الأمر وأنا لم أحفظ وجود أمر، هذا يلزم منه ماذا؟
تشريعون،
لأنه إدخال ما لا يعلم أنه من الدين في الدين. أنت عندما قصدت امتثال الأمر ولم تحفظ وجود أمر، أنت شرعت، فنيتك تكون باطلة عاطلة، فحينئذ تكون صلاتك باطلة. فلذلك في موارد الاحتياط في العبادات إن لم تكن قد أحرزت الأمر لا يتأتى منك قصد امتثال الأمر. أجاب بعض العلماء أجاب عن هذا الكلام بجواب بسيط، وقال بأنه صحيح أنه أنت لا تعرف الأمر بالصلاة لكي تقصده، لكنك تعرف أن هناك أمرا بالاحتياط، وإذا كان هناك أمر بالاحتياط فاقصد عند الامتثال الأمر بالاحتياط. فأنا أقول أصلي امتثالا لأمر المولى بالاحتياط. تقول لي ما أمر بالاحتياط توصلي كما قلنا عما قريب ليس تعبدي، فكيف تقصده؟ أقول لك لا بأس من قصد الأمر التوصلي، غاية ما في الأمر عبادية العبادة نشأت ليست منه، عبادية العبادة نشأت من ماذا؟ من أن هو محتمل عباديته بنفسه. نظير ماذا؟ نظير أنت ما لو قلت لله علي أن أصلي ركعتين فقمت للصلاة، عندما قمت للصلاة قصدت الوفاء بالنذر، هل الأمر بوفاء بالنذر توصلي أو تعبدي؟ توصلي، لكن لا مانع من قصده عند الامتثال. نظير ما تقدم معنا في بحث العبادات الغيرية، تذكروا في العبادات الغيرية قلنا بأن الأمر الغيري لا يكون إلا توصلي، مع أنه في ثلاث عبادات ثبت أنها أمور يعتبر فيها قصد امتثال الأمر، اللي هي الوضوء والغسل والتيمم. قلنا لا مانع من أنه عند الاتيان بها أن تقصد امتثال الأمر الغيري، فالأمر الغير لم يعطيها عبادية، عباديتها اكتسبتها من من نفسها فلا مانع من ذلك. نفس الشيخ المقام نقول احتمال العبادية لم ينشأ من الأمر بالاحتياط بل من حيث نفسه، وأنت عند الاتيان بالصلاة تقصد ماذا؟ امتثال الأمر بالاحتياط فعلا. هذا حاصل كلام الماتن رضوان الله عليه. ثم الماتن يقول أن هذا الجواب لا حاجة له، أنا عندي جواب آخر في المقام، وعبارة عن أنه لا يشترط لصدق عنوان القربة أن تقصد الأمر، بل يكفيك أن تقصده ماذا؟ رجاء. يعني لا يشترط للتقرب إلى الله تعالى أن تحرز وجود أمر وتقصده، بل يكفي أن تأتي عند الفعل بماذا؟ أن تنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، ويكفي لكون الفعل منتسبا إلى الله تعالى ماذا؟ رجاء المطلوبية فعلا. طبعا عندي شك في هذا المثل.
طيب هل صح؟ هو كيف صح؟ بناء على شو هاي الرجاء؟ امتثال شو الرجائية؟ وكيف صح؟ يعني عيبها كيف صح؟
لأنه صار يستصح، هي المسألة مبنية على مطلب أن شرط صدق عنوان التقرب يكفي فيه أن يصدق على أن هذا الفعل أتي به لله، فأن ينسب هذا الفعل لله. لا يشترط في التعبديات أكثر من هذا. أنت كيف تحقق أن هذا الفعل لله؟ تستطيع أن تقصد امتثال الأمر، تستطيع أن تقصد أن هذا محبوب الله، تستطيع أن تقصد أن هذا مراد الله، وتستطيع أن إذا كان في أمر تستطيع أن تقصد هذه الأمور. إذا ما أحرزت الأمر ماذا تقصد؟ رجاء المطلوبية. فأنه ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، فأن من أتى بفعل رجاء أن يكون محبوبا ومطلوبا لله يكون قد أتى الفعل لله سبحانه وتعالى. التشريع حسمت أنه مأمور به عند الله في المقام، ما نسبت لله تعالى شيئا، قلت إذا كان مأمورا فأنا أفعله لله سبحانه وتعالى. لم تقل بأن هناك أمر وأنا أقصد أمر الله تعالى حتى أصل عنك مشرع. أنت قلت على تقدير برجاء أن يكون هناك أمر أنا أقصد أن يكون هذا الفعل لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة كثير جوهرية. شرط، يعني عندما نقول إن التعبديات شرط في صحتها قصد امتثال أمرها، خطأ هذا الكلام. التعبد شرط صحته أن يؤتى به لله. كيف نحقق أنه لله؟ إما بقصد الأمر أو بقصد المحبوبية والمراد، إذا كنا نعلم بوجود أمر، وإذا لم نكن نعلم بوجود أمر يكفينا ماذا؟ قصد رجاء المطلوبية. وهذا الفرق بين قصد رجاء المطلوبية والتفريغ عما في الذمة. شو الفرق بينهما؟ عما في الذمة يعني أنت يعني لا. أنا أحتمل أن ذمتي مشتغلة، شو أعلم هذا؟ أنا أحتمل أن هناك في الذمة شيء، لكن أعلم أن في أمر. أنا أعلم أن في أمر، لكن أشك ذمتي فارغة من هذا الأمر أو ذمتي غير فارغة من هذا الأمر. مثل مثلا حضرتك ماذا تفعل؟ تقول والله مثلا يوم غدا صوم مستحب مثلا باعتبار أنه بكست دوبه، فأنت قلت ماذا؟ بكرة مثلا يوم صوم مستحب
آخر أيام العشر
بالي. فمستحب فبكرة يوم مستحب صيامه، فأنت تشك بأنه أنا برمضان الماضي صمت ولا ما صمت فعلا، أو أنك صومي صحيح أو لا، وشككت ببعض الأيام صومك، فأنت من باب الاحتياط ماذا فعلت؟ تنوي الاستحباب وتقول أيضا هذا عما في الذمة. فإذا كانت ذمتي مشغولة بقضاء ما فأريد أن يكون عما في الذمة. في كل صلواتك وصومك وعبادات بتوع الحج مرتين، تحت الحج أول مرة بس تروح مرة ثانية، بس تروح مرة ثانية على الحج إن شاء الله تعالى، شو تسوي؟ تنويها مستحب؟ ما بالضرورة. في كثير من الحجاج ماذا يفعلون؟ ينوونها عما في الذمة، يأتون بالحج الثاني عما في الذمة، على أساس إذا كان الحج الأول باطل فهذا الحج ماذا؟ يفرغ ذمتي فعلا. يعني عما في الذمة في أمر، لكني أحتمل ولو احتمال ضئيل جدا لا يعتد به شرعا ولا يجب مراعاته في إجزاء شرعا، لكن هذا الاحتمال أريد أن أحتفظ بلحاظ استحبابا.
في أمر
من ها؟ هذا حسن الاحتياط، بس من بك حسن الاحتياط ها؟
في أمر
وجوب الحاج، فيش وجوب حاج اسمه؟
أعلم وجوب حاج، بصير الشك وين
أنت وقت ما أتيت بالحاج، أنت أتيت بالحاج، أنت كنت صغير، أنت كنت صغير بس أتيت الحاج، كم عمرك؟
كان عمرك 20 سنة. هلا أنت ناس أنت هلا ناس الحج كيف حجاد وحيادك؟ أصلاً ناس مين كان فيها هونيك؟ أصلاً ناس حلق إذا طفت ولا ما طفت أصلاً أنت. أصلاً أنت ناس إذا كان في عرفة ولا بنوب بعدين لا جبل عرفة. أصلاً أنت يعني أنت ناس كل شيء. فأنت قلت يا أخي من باب الاحتياط وكذا وصار زمان مش حاجج. وما أدري لعله الحجة كمان مثل الأزمون بيخلص وقت بسنة أو سنتين مثلا فهم ماذا تقول تعال ماذا نفعل أعيد الحج مش أعيد الحج لا بنقول استحباب وبقول إذا كان في ذمتي وجوب فأنا ماذا عم في الذمة إذا كان واقعا ذمتي لم تفرغ من وجوب الحج فأنا آتي بالحج عم في الذمة ففي النية عم في الذمة في أمر هناك أمر لكن أنا مش عارف أو مثل آخر عم في الذمة طبعا سيد محمود ليش بيقبلش هذه الطريقة إذا أنت استيقظت صلاة الصبح
أي طريقة دي قلتها
هل حول هذا هذه إذا أنا استيقظت على صلاة الصبح وشاكك طلع الفجر أو لا طلع الشمس أو لا والله ما بعرف أنا يا عمي ضايع أنا ما عارف طلعت الفديكة فأنا بذمتي يا أما وجوب أو وجوب القضاء في المقام هنا ممكن أو تعال عبر تعبير آخر أكثر من ذلك سواء يمكن السيد محمود يحللها واحد قام صلى عم في الذمة هذا واحد بس صلى عم في الذمة هاي صلاة صحيحة أو لا هل له أن يصلي عم في الذمة الأعم من نية الأداء والقضاء أو لا شو عم يصلي هو عم في الذمة يعني تعرف في أمر يعني تعرف أن في أمر على كل حال السورة الرجاء المطلوبية لا يعلم أن هناك ماذا أمرا فلا تخلط بين عم في الذمة ورجاء مطلوبية دائما في مسألة عم في الذمة أنا أعرف الأمر وأشك بأنه هذا الأمر أو ذاك أو فرغ الذمة منه أو لا بعمل عم في الذمة مثل أغلب احتياطاتنا نحن بالصلاة بعيد الصلاة أو بعيد الصوم عيد الصوم شوي صعبة أو بعيد الصلاة أو مثلا بعيد الحج أو بعيد الخمس مثلا عادي أنا ما عندي مشكلة بعيد الخمس وما شاكل ذلك عشان بحكي أنا لكن فاكرني هذا عيد الخمس بالقابض مو عيد الخمس بالدفع
صلاة الفجر والعشاء بعد منتصف الليل
عم في الذمة يقولون
ما في حدا بيقول رجاء مطلوبية ما في قضاء ما في أمر في هذا الوقت
ما في قضاء يعني على كل حال ما في قضاء يعني أنت قصدك أنه ما في أمر حتى قضائي يعني هو كلامك له وجه متى كلامك له وجه متى أنت تقول بأنه بعد منتصف الليل إلى الفجر لا يوجد لا أداء ولا قضاء أما إذا قلت أنه بعد منتصف الليل يا أما أداء يا أما قضاء فلا تتعرض للنية بيقول عم في الذمة يقولون في المقام
شو فرع عن
قصد القرب المطلقة والمكتوبة والمكتوبة ها ايه عام نية الأداء والقضاء هذه عام في الذمة
امتثال الأمر بيصير
هذه عام في الذمة عام نية بيعبروا هالتعبير بموضوع صلاة الزلزلة بيعبروا هالتعبير بيقول الأعم من نية القضاء والأداء لأنه بعد صلاة الزلزلة إذا واحد تراخى ولم يصلي صلاة الزلزلة هل يقضيها أو لا يقضيها وقع كلام بين العلماء من جهة صلاة الزلزلة منا مؤقتة فشو بيثبت قضاء صلاة الزلزلة منا وقت ما لا وقت فكيف يثبت لقضاء أنا ومن جهة أخرى في بعض الروايات ضارب أنه لابد من القضاء فمن باب الاحتياط بعض العلماء ماذا قالوا يصلي ولا يتعرض لنية الأداء ولا لنية القضاء يعني يصلي عما في الذمة قال النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت لكن يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا فإن كانت أصل مطلوبيته معلومة أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا وأما هذه المسألة الأولى سهلة أنه أنا صليت الأمر الأعم من هذه هذه الأعم من وجوب وماذا واستحباب الثانية هي المشكلة. وأما إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ، لأنه إن أتى بلا قصد قربي فهو لغو جزما، وإن أتى به بقصد امتثال الأمر اللي هو شرط صحة العبادات فهذا يستبطن افتراض أمر والبناء على وجوده ثم قصده، مع أن المكلف شاك فيه وهو تشريع محرم إدخال ما لا يعلم أنه من الدين في الدين. فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به الموافقة التكليف الواقعي المشكوك، فقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر. وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا تتوقف، هيدي بالمعترضتين حطوها، لا تتوقف موافقة الأمر بالاحتياط على قصد الامتثال. يقول وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا ينافي ذلك، لا ينافي قصد الأمر بالاحتياط عند التقرب إلى الله، لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من ناحية عبادية نفس الأمر بالاحتياط، بل باعتبار أن متعلق الاحتياط هو عبادة، بل من عبادية ما يحتاط فيه مثل أمر الغير والطهارات الثلاثة. قلنا هناك بأنه لا بد لك عندما تأتي بالوضوء أن تقصد امتثال الأمر الغيري. يا أخي الأمر الغيري توصلي، لماذا أقصده؟ لم تقصده لأنه أمر غيري، بل قصدته لأن المتعلق الأمر الغيري هو ماذا؟ هو عبادة. وإن شاء الله تعالى عندما تأتي بالصلاة وفاء تقصد الوفاء بالنذر، هذا قصد الأمر. طب ما الوفاء بالنذر توصلي، نقول لك أنت لم تقصد، لم يوجب عليك الوفاء بالنذر أن تقصده، بل باعتبار أن متعلق الوفاء بالنذر عبادة لابد أن تقصده. ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب، لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربي كالتحرك عن الأمر المعلوم فلا يتوقف. ها هذه وصدق عنوان أنه لله، أنه إذا أنت تحركت عن احتمال أمر الله عند العلماء يصدق أنه ماذا؟ أن الفعل صار لله تعالى، أنه لله صار، هذا يصدق عليك أنك أتيت الفعل لمين؟ لله. مجرد أن آتي بفعل رجاء مطلوبيتك كان أنا نسبته لمين؟ لك فعلا. مثل مثلا وقت ما أنت تجي تعطيني ماذا، بتجيب لي مثلا شيء هدية معينة ولا مرة فعلت أنت، بس افترض أنك أتيتني ماذا بهدية، أنا ما كنت أحب لهذه الهدية، أتيتني بهدية ها مثلا كيلو كشك، أحسن في واحد مرة أتانا بكيلو من الكشك فعلا، فواحد أتاك كيلو كشك، كاشك يعني كشك هو نفسه الكشك، وأنت لا تأكل الكشكة، وأنت لا تأكل الكشكة أصلا، فهذا الذي أتاك بكيلو من الكشك شوف قربي ولا مش قربي؟ قربي، مع أنه أصلا حكب وسنتيجة ماذا؟ الله يأجرك، الله يعطيك العافية. كالتحرك عن الأمر المعلوم فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفي الإتيان به رجاء. لا ماني انا بس الشربات بالبراد، ما عادش بتحكي معه انا. ها تاكل من ايش انتو؟ تاكل من ايش يعني؟ ما شاء الله ناكل مع بعض، ما لنا نحن عندنا القهوه هديت الملوك. وكل ما تقدم كان في تحديد الوظيفه العمليه في حالات الشك البدوي. انتهينا البحث الآن الحمد لله، وصلنا الآن في بحث ماذا؟ العلم الإجمالي، بس من باب مقدمة البحث حتى ندخل بالبحث جديا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. هذا ما بحث العلم الإجمالي، جرت عادة العلماء رحمة الله تعالى عليهم البحث عن العلم الإجمالي في موضعين من مواضع الأصول. شوفوا كل علم إجمالي هو عبارة عن علم بالجامع وشك في ماذا يقولون في الأطراف، ويقول يسمون الشك في الأطراف يسمون شك مقترن بالعلم الإجمالي تمييزا له عن ماذا؟ عن شك البدوي. شك البدوي هو كان القسم الأول من أصول العمل ما تقدم معنا بالبراءة، هذا بحث آخر. هذا البحث الآخر اسمه علم إجمالي. قالوا اسمه علم إجمالي لماذا؟ أن العلم يدل على الوضوح والإجمال يدل على ماذا؟ على الإبهام، على الإبهام والشك، صح؟ فقالوا بما أن العلم يدل على الوضوح والإجمال يدل على الشك، فكيف اجتمعا؟ قالوا اجتمعا من جهة أن العلم متعلقه هو الجامع مثلا، طبعا بلاحة توضح أكثر الأفكار، ومن جهة أن الإجمال بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأطراف.
بما أنه صار عندي أنا علم وشك، عندي علم وشك، علم بلحاظ الجامع وشك بلحاظ الأطراف، أم راحوا فصلوا العلم الإجمالي إلى بحثين، بحث بحثوه في مباحث القطع وبحث آخر بحثوه في مباحث الشك اللي هو الأصول العملية. بمباحث القطع ماذا بحثوا؟ بحثوا مسألة أنه هل هذا العلم الإجمالي منجز أو لا. بحث القطع هنا نحن منجزين للعلم، فعندما قلنا بأن العلم منجزون، هل العلم منجز مطلقا أو لا، خصوصا لو لم يكن، لو كان علما تفصيليا، أما لو كان إجماليا غير منجز. طيب العلم الإجمالي منجز لماذا؟ قالوا نبحث في مباحث القطع عن أصل منجزية العلم الإجمالي. شو يعني عن أصل منجزية العلم الإجمالي؟ هذا نسميها بالإصطلاح الأصولي يعني عن حرمة المخالفة القطعية، يعني عن حرمة المخالفة القطعية. شو يعني المخالفة القطعية؟ مين بتذكر؟
ترك
جميع الأطراف. فغاية ما نريد إثبات في مباحث القطع ماذا؟ أن العلم الإجمالي يقول لك يحرم مخالفة قطعية. هل يجب عليك إثبات كل الأطراف؟ أنا فقط كل ما أريد أن أثبته كان ماذا؟ هذه المسألة، إن العلم الإجمالي يحرم المخالفة القطعية، فلا بد لك من إثبات ولو بطرف. أما ترك كل الأطراف هذا أمر محرم.
قد يكون بالعكس،
ترك الامتثال مو ترك الفعل، ترك الامتثال بالنهي يكون دليل على الارتكاب، وترك الامتثال بالواجب هو الترك. أوكي؟ بلا إشكالات، بلا شو اسمه. فإذا هذا هو المقصود ماذا؟ من مباحث القطع. بمباحث الشك ماذا بحثوا؟ بحثوا في ماذا؟ في أن هذه الأطراف، نحن عندنا شك في الأطراف، إبهام بالأطراف، هل هذه الأطراف كلها منجزة أو ليس كلها منجزة؟ إذا قلت كل الأطراف منجزة شو بيصير عندك؟
موافقة قطعية.
فبحثوا هنا شو؟ في وجوب الموافقة القطعية. وهذا هو التقسيم المعروف اللي ذكرناه بالحلقة الثالثة. إذا تتذكروا نحن في أول الحلقة الثالثة بحثنا عن مباحث العلم الإجمالي، وقلنا نبحث فقط عن ماذا؟ عن اقتضاء العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية وعدم اقتضائها. هنا نبحث عن ماذا؟ نبحث عن مباحث الشك. لكن الأصوليين بيحلفوا يمين أنه شو يسووا؟ يكرروا. يعني صدقش أنه هاد
ما هو الحاشية،
يعني هكذا الأصوليين يقولوا هاد، فبيبحثوا بمكان واحد وخلصنا بقى. يعني كلهم بيقولوا نبحث شيء بالقطع وشيء بالشك. نحن تقدم معنا بحث القطع بأول حلقة الثالثة، بحثنا. هلا حنكرر جملة من الأبحاث المتقدمة ونكررها هنا. هذه مباحث القطع حشوفها هو مقتضى المنطق الأمور، كل مباحث العلم الإجمالي يجمعوها بمكان واحد، بس هم شو يسووا؟ يفصلوا على كل حال، فصلوا بين هذين المقامين، هذا المقام السابق وهذا المقام اللاحق. لكن وقت ما تعرض هنا للعلم الإجمالي تعرض لماذا؟ تعرض لمسائل ثلاثة. المعتن رحمة الله تعالى تعرض لمسائل ثلاثة. أول مسألة بحث عن منجزية العلم الإجمالي. البحث الثاني عن أركان المنجزية. والبحث الثالث عن التطبيقات. طبعا هذه التطبيقات كانوا سابقا يسموها بالتنبيهات العلم الإجمالي. تطبيقات هي أهم شيء بالعلم الإجمالي. أهم بحث هو هذه التطبيقات. وكان ولا زال بغض النظر عن تخزيئك للأوراق، ما أدري شو سببه.
لا منية
المريض لازم. إيه. بغض النظر عن تخزيئك للأوراق، ما بعرف وش سبب، عن خزي الكتاب لسه أو شيء معين أنت. ما نقطة بدنا نقولها ما هي؟ أنه هذه المباحث العلم الإجمالية تعتبر أصولية من حيث الصناعة أدق الأبحاث. يعني أنت أسهل شيء بعلم الأصول تطبق قواعد استصحاب أو قواعد براءة أو قواعد احتياط ومشاكل ذلك. الشيء المعقد تطبيقا بعلم الأصول هذا. إذا في شيء معقد بعلم الأصول بيعتبر أنه إذا تسمع الناس يقول لك هذا عنده صناعة. شو عنده صناعة؟ يعني عنده صناعة أصولية، يعني بيعرف يفرض ماذا؟ فرض علم إجمالي. يعني مثلا شو بيقول لك؟ إذا واحد شك في أنه في سجود الركعة الرابعة من صلاة الظهر أو سجود الركعة الثانية من صلاة العصر شو بيسوي؟
عايشين
إذا واحد يعلم إجمالا أنا في السجود سجود ركعة الأولى من صلاة شو سوي؟ إذا واحد شك بأن ثوبه متنجس أو ثوب ملكة مثلا شو يسوي طيب هو هذا؟ شو يسوي هالحالة؟ يفرضوا إذا في شيء اسمه بالكتاب الصلاة إذا شايفينه بحث اسمه فروع العلم الإجمالي 40 مسألة طرحها مين؟ 40 مسألة خيالية فهم شو اسمه هذا؟ الخيال الخيال المحض يعني ما بيقعد مع واحد بالعالم يعني أنه أنا نسيت سجودا لكن هذا السجود اللي نسيته كان سجود الركعة الأولى أو الركعة الصلاة السابقة أو أنا نسيانات
قريب تعصبا
فإذا هذه الصناعة بحاول الأصوليين لذلك لا بتشوفوا كل واحد بده يبين عضلاته الأصولية وإيش يسوي يكتب بمسألة اسمها فروع العلم الإجمالي هي مسألة طرحها الشيخ الأنصاري 40 مسألة موجودين هذه فروع العلم الإجمالي تطبيقات هذه الفروع بالعروة موجودين والعلماء عادة هناك بشو بيسووا بكبوا كل صناعتهم وأصوليتهم في المقام بهذه المسائل وغالبها على فكرة شبهات موضوعية مش شبهات حكمية شبهات حكمية أمرها سهل في المقام على كل حال بس تطبيقات حين يذكر المتن مش قليلة وإن كان تطبيقات أعمق من ذلك بكثير على ما واحد يقرأ في أبحاث لاحقة لعله نحن إذا الله وفقنا نسوي هالجلسة المعطة تسوى نحاول أن نذكركم تطبيقات لها قال رحمة الله تعالى عليه كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي اللي هو هذا البحث أن هل العلم الإجمالي يقضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية أو أن العلم الإجمالي فقط يقتضي حرمة المخالفة القطعية الثاني أركان منجزية العلم الإجمالي الأربعة علم بالجامع ووقوف العلم على الجامع جريان الأصول في تمام الأطراف لزوم المخالفة العملية والثالث في بعض تطبيقاتها بعض عن الأصول بالتنبيهات أما البحث الأول هو مسألة قاعدة منجزية العلم الإجمالي يقول الماثن رحمة الله تتذكروا أنتم خلاف معزكم تقروا كلها مساعة درسناها اليوم إيه المدخل ما وصلناش مطلب علمي شفت حكيت مطلب صعب لهلا أنت يعني إيه فارد كمل شو بدي كمل المدخل بحكيش بعد المدخل
بيضيروا مع التعطين
ها الحمد لله رب العالمين
الله صل على